الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب الطفل البطيء التعلم، مسجلا على شريط من فئة 90 دقيقة.
أولا، مجموعات الحيوانات المدللة أو الأشياء الأخرى التي يمتلكها التلميذ ويحضرها إلى المدرسة، مثل الطوابع والأصداف والقواقع والصخور والحشرات والصور والحيوانات. فإذا أخذنا الحشرات كمثال، نجد أنه يمكن دراسة مجموعات الحشرات التي أحضرت إلى الفصل الدراسي، ما هي، ماذا تفعل، أهميتها، إذا وجدت الإنسان كيف تنمي. ويمكن أن يتركز النشاط حول ما يحضره التلاميذ معهم من حشرات أو بعض اليرقات التي تلاحظ في الفصل الدراسي. متى يخرج الفراش من الشرنقة؟ أو ملاحظات مستمرة لنمو الأشكال المختلفة من الحياة، الضفادع، النباتات إلى آخره، والتي يمكن أن تؤدي إلى تعميمات عن الحياة والنمو. ولجذب الاهتمام يمكن تسمية هذه الحشرات وكشف الأضرار والفوائد التي تؤديها. كذلك العمل على البحث عن حشرات جديدة تضاف إلى مجموعة التلاميذ أو المجموعة التي يشترك فيها كل الفصل. ثانيا، الاطلاع الخاص بدراسة الطبيعة والظواهر الاجتماعية والبلاد الأجنبية ومناطق الصناعات وشعبنا وتاريخه وتاريخ حياة بعض رجالاته والمواقف الأخلاقية والعلاقات الشخصية. مثال، يمكن عرض فيلم يبين كيف كان يعيش الأطفال الذين نزحوا إلى أرض المهجر الجديد نيو إنجلاند، من حيث المنازل التي كانوا يسكنونها والحياة اليومية وأخلاقهم وعاداتهم وكيف تطورت طريقتهم في الحياة والفرق بين الحياة والعادات في ذلك الوقت والزمن الحاضر والتعاون بين أفراد البيئة في مجتمع بسيط نسبيا. ويمكن أن يتضمن النشاط الناتج عن استخدام هذا الفيلم تمثيليات يعدها التلاميذ لتكمل الفيلم، إلى جانب عمل ديكور بأحد أركان الفصل ليمثل الحجرة التي شاهدوها في الفيلم، وعمل نماذج لمنازل للوطن الأصلي الذي نزحوا منه، وعمل ملابس وصور وأدوات إلى آخره. وسوف تكون مواد القراءة والصور البصرية المعينة مصادر معلومات تفيد في البحث والدراسة. ثالثا، ما نستورده من بلاد أخرى أو الأشياء التي تعبر عن مظاهر البيئة الاجتماعية والاقتصادية والتي أحضرها التلاميذ بأنفسهم بالمصادفة أو بناء على طلب المدرس، مثل ملابس من بلاد أخرى والتحف والآثار أو الأزهار أو أزهار القطن أو عينات للصوف. رابعا، عرض نماذج وعينات والتي يمكن الحصول عليها بالمجان أو بتكاليف قليلة من مركز توزيع محلي أو من مصادر أخرى، نذكر منها البن والفحم والحرير، ونماذج مصورة أو مجسمة للأراضي الأجنبية أو لبعض مناطق الدولة ومدنها المختلفة وحدائقها العامة وصناعاتها الكبرى. خامسا، بيانات يعدها المدرس. سادسا، الكتب الموجودة في مكتبة الفصل والتي تجذب الاهتمام العام. سابعا، الأحاديث والقصص التي يلقيها الأشخاص الذين يزورون الفصل. ها، الميول المهنية ومظاهر الطموح، وتشمل هذه النقط الأساسية التالية: أولا، مشكلة اختيار وإيجاد العمل أي الوظيفة بالأعلى. هذه المشكلة تتضمن إثارة الميل لدى معظم التلاميذ الكبار، حتى إنها يمكن وحدها أن تكون نقطة ارتكاز للنشاط. والموضوعات التي ستبحث يمكن أن تتضمن معرفة الذات، كما يمكن أن تتضمن اختبارات القدرات والأدلة الأخرى التي تشير إلى اتجاه القدرة والميول إلى آخره، والكشف عن أنواع العمل الممكنة في البيئة وماهية هذا العمل، وكيف تقوم الوظيفة، وكيف يقدم طلب الاستخدام، وكيف نحافظ على الوظيفة، ويمكن أن يتضمن النشاط إجراء الاختبارات واستخدام القوائم الذاتية وعمل أحاديث ومناقشات مع أصحاب العمل ومكاتب التوظف وقراءة المعلومات المهنية. ثانيا المدارس الأخرى وخاصة التجارية أو المهنية والطرق الأخرى للحصول على تدريب مهني بالمستوى الأعلى. ثالثا المهنة أو الصناعة التي تميل إليها المجموعة بالمستوى الأعلى. رابعا إقامة منزل والمعيشة فيه، عمل الزوجة في المنزل، المطبخ، الترفيه، الحياتة، رعاية الأطفال، الأعمال التي يقوم بها الرجل في المنزل بالمستوى الأعلى. واو نشاط التلاميذ الخلاق والذي يتضمن إثارة الميل، ومعظم النشاط التالي يناسب أي مجموعة من أي سن. أولا عمل منزل نموذجي للمعيشة فيه، ودراسة أنواع المنازل، وتصميم وبناء المنزل، تنظيم وطبخ الوجبات، التسلية، رعاية الأطفال، الأدوات المنزلية التي يمكن أن يصنعها الفرد بنفسه، عمل الملابس وإصلاحها، التنظيف والكي. ويمكن أن يتركز النشاط حول إقامة نموذج منزل في حجرة الدراسة بقدر ما تسمح به الإمكانيات، ويستطيع التلاميذ في هذه الحالة عمل الأساسي من الصناديق والستائر وورق الحائط والصور وكثير من الأشياء الأخرى. وقد تقام حفلات كما يمكن أن يقوم بالأعمال العادية في المنزل، وقد يتطلب كل ذلك القيام برحلات لملاحظة المنازل وما بداخلها، ويمكن عمل لوحات لديكور الحجرات مع ملاحظة مستوى الدخل المحتمل. ومما لا شك فيه أن وحدة دراسية من هذا النوع تتيح فرصة مناسبة للنمو اللغوي والحسابي خلال قراءة الكتب والنماذج والقياس وعمل الحساب ونواحي النشاط الأخرى المختلفة التي يقوم بها التلاميذ وعمل النماذج الموجودة في حجرة الدراسة. ثانيا الكتاب السنوي أو صحيفة المدرسة أو الفصل. يمكن أن تكون المدرسة أو الفصل محورا لوحدة لمنهج قد تستمر لأعوام، وفي مثل هذا النوع من المناهج توجد فرصة جديدة للعمل مع المجموعة التي يتحمل فيها كل فرد نصيبه من المسؤولية في تنفيذ العمل حتى يكتمل ويكون مرضيا. إن هذه الوحدة المنهجية تتيح فرصا كثيرة للكتابة والقراءة والتدريب على استعمال اللغة في أثناء جمع المواد أو عمل تحقيقات صحفية مثل تلك الصحيفة التي يمكن أن تتضمن موضوعات مختلفة تفيد في نشاط يرتبط أو يكمل بعض الوحدات الدراسية الأخرى. ثالثا التمثيل، ويشمل الكتابة وجمع وعرض الحقائق التاريخية والأحداث الخاصة التي تؤكد العلاقات الأخلاقية والاجتماعية، وتشمل أيضا عرض العرائس المتحركة. رابعا عمل برنامج لحفلة مدرسية. خامسا إعداد معارض عن موضوع معين يعده فرد واحد أو جماعة. سادسا عمل وصيانة حوض للأسماك ومزرعة وملاحظة عش للنمل وخلية للنحل. سابعا عمل متحف مدرسي. ثامنا تشغيل بنك مدرسي للمستوى الأعلى. تاسعا مخزن نموذجي للبيع والشراء، مكتب بريد. عاشرا تنظيم حملات للنظافة وحفظ الأمن إلى آخره. عنوان يجب أن تكون الخبرات مباشرة بدرجة أكبر. إن القاعدة الثانية لضمان الفائدة هي أن نجعل الخبرات مباشرة، وأن نزيد من الاعتماد على الملاحظة والعرض والرحلات والأفلام والصور، وأن يقل الاعتماد على الكلام المكتوب والكلام المسموع كمصادر لخبرات التلاميذ. وقد تكفي التلاميذ النابهين والعاديين الرحلات من وقت لآخر لرؤية بعض النواحي غير المألوفة في البيئة لزيادة الخبرة المكتسبة من الكتب وإيضاحها. ولكن الحالة تختلف تماما بالنسبة للتلميذ بطيء التعلم، فإن المعرفة المباشرة للبيئة والتي تكتسب عن طريق الأبصار والأسماع والأيدي تعتبر أساسية بالنسبة للتلميذ البطيء التعلم. إن هذه الخبرات المباشرة يجب أن تستخدم كثيرا كمصادر للحصول على المعلومات ولتنمية الميول التي يبنى عليها نشاط الفصل الدراسي. أما الكتب والأشكال الأخرى من الخبرات غير المباشرة فيمكن أن تساعد على زيادة وتوضيح وتنقية خبرته، وبذلك تصبح أكثر وظيفية وإثارة لاهتمامه. إن المثل الصيني القائل نظرة واحدة تساوي 1000 كلمة يناسب التلميذ البطيء التعلم، ويمكن أن نستطرد فنقول إن نظرة واحدة تساوي 1000 كلمة يستمع إليها، وعشرة أمثال 1000 كلمة مكتوبة على شرط أن تكون النظرة هادفة. فمجرد استخارة الحواس أو مجرد الرؤية أو السمع أو وجود مناظر وأشياء مختلفة تجذب البصر والسمع لا تؤدي إلى زيادة الخبرة بالنسبة للتلميذ البطيء التعلم أكثر مما تفعله مع التلاميذ سريع التعلم. عنوان الرحلات والأفلام والصور. ينبغي أن تبذل المدرسة كل مجهود لتجعل اتصال التلاميذ بالعالم المحيط بهم بطريقة مباشرة، وذلك عن طريق أخذهم في رحلات واستخدام تقاريرهم عن مدى ما اكتسبوه من خبرة في مشاهداتهم الأولية كعنصر من عناصر النشاط داخل الفصل الدراسي. فإذا لم تكن هناك مصادر كافية تسمح بقدر كاف من مثل هذه الخبرات، أو حينما تكون البيئة فقيرة، فإنه يجب استخدام الأفلام والصور والمعارض وغيرها من الأمور. مثل هذه النواحي سوف تكون مصادر أولية للميول والأغراض والأسئلة التي يدور حولها النشاط المدرسي. والخبرات التي تنشأ من فيلم أو صورة أو شيء محسوس قد نحتاج لزيادتها وتنسيقها بواسطة خبرات مساعدة يمكن الحصول عليها من الكتب. ولا يعني إعطاء الكتب دورا ثانويا وليس أوليا أن تصبح الخبرة أقل قبولا كجزء من التربية للتلاميذ. عنوان الاحتكاك المباشر مع الأشخاص. يعتبر الأشخاص أيضا من أهم الوسائل في زيادة تقريب الخبرة بالنسبة للتلاميذ. فرؤية وسماع شخص كان له دور معين في حادثة معينة أو في نشاط هام يعطي الظروف واقعية وحيوية، ومن النادر الحصول عليها عن طريق الوسائل غير المباشرة في الصفحة المطبوعة أو في أحسن الصور. لذلك يجب استخدام رجال الشرطة والبريد والمهندس والطيار والمستوطن القديم والبطل كمصادر لتعليم التلاميذ البطيء التعلم. ويجب إحضار هؤلاء الأشخاص إلى المدرسة لا على سبيل التسلية أو إلقاء المحاضرات أو لسرد خبراتهم، ولكن الإجابة عن أسئلة التلاميذ لزيادة معرفتهم وخبرتهم. ويجب أن نخطط في حالة دعوة شخص خلال رحلة للتحدث إلى التلاميذ، أو إذا دعي شخص من خارج المدرسة للحضور إلى الفصل ليتكلم، بحيث نتأكد من قدرته على التبسط في كلامه بدرجة تناسب مستوى الأطفال. ومن المستحسن دعوة الأشخاص الذين لهم خبرة بالتلاميذ سواء أكانوا أولياء أمور أم قادة بالنوادي. عنوان فرعي الاشتراك في نشاط المجتمع المحلي. يجب أن نكون على حذر أيضا فيما يتعلق بإمكانيات الاشتراك في الحياة الجارية للبيئة المحلية، ولكن من الصعب تحقيق هذا في حالة نشاط الكبار البالغين في المصانع والمتاجر والأسواق والشؤون المدنية والاجتماعية. ولهذا فإنه من المفضل أن تقتصر المساهمة على الأعمال المفيدة في الناحية الاجتماعية التي يمكن أن تنفذ بواسطة التلاميذ، كأعمال النظافة وتجميل البيئة وتحسينها، كذلك العمل في الحدائق ومزارع الدواجن. كل هذه الأعمال يمكن أن تتم بواسطة المشاهدة والاشتراك الجزئي الذي يعتبر أفضل بلا شك، من عدم الاشتراك كلية، ولكن هذا لم يغني عن الاحتكاك المباشر بالحياة الواقعية. كيف نستخدم إمكانيات البيئة والرحلات والأفلام والصور؟ سنريد هنا بعض الاقتراحات التي تفيد في الإجابة عن مثل السؤال الآتي: كيف نستفيد من المصادر العديدة المباشرة في تسهيل نشاط التلميذ؟ ثم كيف يمكن الاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن؟ ويصف كيلكور دجوانا في كتابه مجتمعك الكثير من مصادر البيئة المحلية التي يمكن أن يعتمد عليها في النشاط، ثم أضاف بعض الاقتراحات التي يمكن أن تستخدم كنقط ارتكاز للدراسة أو لتنظيم الوحدات الدراسية. وهناك أيضا نواحي نشاط عديدة تتصل بخدمة البيئة نفذت فعلا بوساطة تلاميذ المدارس، وقد ورد وصف لها في الفصل الثالث من كتاب تنظيم المدرسة الابتدائية للحياة والتعلم. وتوجد أيضا بعض الاقتراحات المفيدة في كتاب المدرسة والبيئة تأليف إدوارد جي أولسون، ويمكن كذلك عمل رحلات لإثارة الميل في التلميذ أي لاكتشاف منطقة جديدة، كما يستطيع التلاميذ القيام برحلة للإجابة عن أسئلة أو مشكلات تواجههم في حياتهم الدراسية. وفي كلتا الحالتين يجب أن نحرص على ألا تكون المرحلة أطول من اللازم، وأن تكون النقاط المطلوب ملاحظتها قليلة نسبيا وواضحة. فرؤية أشياء معقدة تؤدي إلى البلبلة أكثر مما تؤدي إلى الفهم. ويعتبر الإعداد السابق للمرحلة أساسيا مهما كان الغرض منها، حتى يتم لنا تحقيق الأهداف الرئيسية منها، وحتى لا تكون مجرد نزهة لطيفة. ويجب أن يكون المدرس قد ألف مكان الرحلة قبلا، حتى يستطيع المعرفة للأشياء التي يبحث عنها والأشياء التي يريد توضيحها تبعا لميول التلاميذ. فإذا كان الغرض من الرحلة هو الإجابة عن أسئلة معينة، فينبغي أن تكون هذه الأسئلة واضحة في أذهان التلاميذ، وأن تتاح فرصة محددة للوصول إلى الإجابات، كما يجب أن تعقد ندوة بعد الرحلة مباشرة نناقش فيها كل ما يتعلق بها من انطباعات مختلفة، وعلى المدرس أن يصحح الخاطئ منها. أما إذا كان الغرض من الرحلة هو إثارة اهتمام التلاميذ، فيجب أن تتبع الرحلة مناقشة أو كتابة لتقرير عما تمت المشاهدة فيه، مع توجيه من المدرس لكي يظهر العناصر الأساسية في الرحلة. وإذا كان الموضوع أو النشاط أو المكان المطلوب لكي ندرسه لا يمكن دراسته بطريقة مباشرة، ففي كثير من الأحيان تكون الصور أحسن وسيلة لذلك، إن لم تكن هي الوسيلة الوحيدة لإعطاء معنى لموضوع الدراسة، وبدونها يكون معنى هذا الموضوع أو هذا النشاط ليس إلا مجرد أوصاف غامضة. ويجب أن يكون لدى كل مدرس مجموعة كبيرة من الصور يحفظها في ملف خاص، على أن تثبت على صفحات منفصلة، ويحسن أن تستبعد منها الصور التي لا تناسب الموضوع أو التي لا تعطي صورة حديثة للموقف المراد شرحه. ويعتبر فانوس عرض الصور وسيلة ممتازة لعرض الصور المطبوعة الصغيرة أو الصور التي يراد شرحها في كتاب معين على فصل كامل العدد. وهناك فائدة أخرى تعود علينا من استخدام هذا الفانوس، إذ أنه يمكن الاستفادة منه في عرض الشرائح الشفافة التي تصنع في المدرسة، وتعطي اللوحات الطبيعية انطباعات أكثر واقعية. ولذلك يجب ألا تهمل عندما نخطط لتعليم التلاميذ البطيء التعلم، وينبغي عند استخدام الصور التي ستعرض مباشرة أو عن طريق الفانوس السحري ألا نعرض عددا كبيرا منها في وقت واحد، كما يجب أن تكون النقاط المطلوب الملاحظة لها قليلة وواضحة. وتعتبر المجلات من أهم مصدر للحصول على الصور، وهناك مصادر أخرى مفيدة مثل فهرس القائمة الرأسية والذي تصدره شهريا شركة HW Wilson بنيويورك، ويمكن الحصول عليه من المكتبات الكبيرة العامة ومن مكتبات المدارس الكبيرة. وكثيرا ما يساء استعمال الأفلام كوسيلة تعليمية، فقد تستخدم للترفيه كما قد تستخدم لقتل الوقت، وكثيرا ما يستخدم الفيلم لمجرد أنه يمكن الحصول عليه بصرف النظر عن كون الموضوع مناسبا أو غير مناسب للأطفال. وبالإضافة إلى هذا، فإن نسبة كبيرة من الأفلام الموجودة ضعيفة في مستواها الفني والتربوي، أما الأفلام المناسبة التي تستخدم استخداما صحيحا فلا شك أنها تؤدي خدمة كبرى، ليس فقط في نقل المعلومات في وضوح وسرعة، بل إنها أيضا تعرض المعلومات في شكل أفكار محسوسة، وبدون هذا العرض تصبح المعلومات مجرد معالم يصعب بل يستحيل فهمها أحيانا، وخصوصا للتلميذ البطيء التعلم. وكلما بدا أن فيلما ما يمكن الاستفادة منه في تطوير بعض وحدات المنهج، فعلى المدرس ألا يستخدم مثل هذا الفيلم قبل أن يفحصه فحصا جيدا، وقبل أن يتأكد من أن المادة موجودة فيه تناسب تماما التلاميذ الذين سيعرض عليهم الفيلم. وأفضل مصادر للحصول على الأفلام هي إدارات الوسائل البصرية المحلية بالمدينة أو الأقسام الملحقة بكثير من الجامعات في الولاية. وهناك بالإضافة إلى ما سبق مصادر أخرى هي مرشد الأفلام التعليمية الذي تصدره شركة HW Wilson بنيويورك على شكل مجلد سنوي يتضمن الكثير من التعليقات والتفسيرات وعرض الأفلام إلى آخره. الكتاب الأزرق للأفلام غير المسرحية الذي يصدر سنويا بمدينة شيكاغو، وهو يتضمن قائمة شاملة للأفلام ولمصادر هذه الأفلام ووصفا مختصرا لها. وينبغي عند اختيار الأفلام للتلاميذ البطيء التعلم أن تختار منها الأفلام التي تعالج موضوعا أو موقفا واحدا أو موضوعات أو مواقف قليلة، بشرط أن تكون شديدة الترابط وألا تكون الأحداث متلاحقة وسريعة، وأن تكون كثيرة التفاصيل مع عدم الانتقال المفاجئ من منظر إلى آخر، كما يجب أن تكون الشخصيات التي يتضمنها الفيلم أطفالا متقاربين في السن مع الذين سيشاهدون الفيلم. فالأطفال لا يهتمون بما يفعله الكبار بعضهم مع بعض، ولكنهم يهتمون بما يفعله الكبار مع الأطفال أو من أجلهم، كما أنهم لا يهتمون بنشاط الأطفال الأصغر منهم. ويجب تجنب الأفلام ذات الصوت المرتفع الذي يصم الأذان والتي تدور المناقشة فيها سريعة ومتلاحقة رتيبة، فلا تعطي المشاهد فرصة للتفكير أو للتعليق أو السؤال. وكثيرا ما تكون الكلمات المستخدمة يصعب فهمها، كما قد يكون الحوار في معظم الأفلام الناطقة أعلى من أن يتتبعه التلميذ البطيء التعلم، فينبغي حينئذ تجنب مثل هذه الأفلام، كما يجب اختيار الأفلام التي يمكن عرض المناظر المعينة فيها دون عرض الفيلم بأكمله. ويجب على المدرس أن يشاهد الفيلم قبل عرضه على تلاميذ الفصل حتى يألف محتوياته وينظم طريقة المناقشة التي تعقب عرض الفيلم. ويجب أن يكون الغرض من مشاهدة الفيلم واضحا في أذهان التلاميذ، وعليه أيضا أن يعد الأسئلة التي تتطلب إجابة بحيث تتم الإجابة عنها في أثناء العرض. وعلى هذا فلم ينظر التلميذ إلى الفيلم على أنه وسيلة لمجرد التسلية أو الترفيه، بل سينظر إليه على أنه وسيلة لاكتساب الخبرات والمعلومات. وعلى المدرس التأكد بعد عرض الفيلم أن الغرض من عرضه قد تحقق، فإذا كان الغرض من الفيلم هو إثارة الميل، فيجب أن يعمل على أن يتبع التلاميذ ما قد يستفاد من موضوعات مختلفة في الفيلم. ومن المحتمل أن يتبع العرض الأول عدة عروض لإيضاح نقطة معينة غمض فهمها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن أن نستخدم الفيلم كوسيلة لتوضيح بعض النقاط في أثناء تنفيذ الوحدة الدراسية، وذلك للإجابة عن الأسئلة التي قد تقفز في أذهان التلاميذ، أو لتنظيم الأفكار التي تكون قد تكونت لديهم بعد تنفيذ الوحدة الدراسية. ويجب أن نحذر من التمادي في عرض الأفلام والصور، وعادة لا يحسن أن نعرض أكثر من فيلم واحد في المرة الواحدة، ويجب عدم عرض فيلمين لا علاقة بينهما إلا إذا كان الغرض هو التسلية. وفي معظم الأحيان يفضل عرض الأفلام داخل حجرة الدراسة بدلا من عرضها في قاعة العرض. ومن المستطاع الحصول على معلومات أكثر في هذه الناحية من كتاب الوسائل السمعية والبصرية في التدريس، تأليف ديل إدجار، نيويورك عام 1946 للميلاد، عنوان أمثلة لبعض الوحدات. نعرض في هذا القسم أمثلة لبعض الوحدات التي توضح الطرق والوسائل التي تجعل خبرات التلميذ أكثر تماسكا وأكثر وضوحا، ويتضمن كل تخطيط يتعلق بهذا الموضوع. أولا، الفكرة الشائعة والمادة الدراسية التي تدور حولها الوحدة. ثانيا، المحور الذي تنتظم حوله الوحدة. ثالثا، بعض أوجه النشاط التمهيدية التي يمكن أن يقوم بها التلاميذ لدراسة الوحدة. رابعا، بعض الموضوعات التي قد ينتظم حولها نشاط الوحدة. خامسا، بعض نواحي النشاط المقترحة. ومن المحتمل ألا يكون في الوسع تنفيذ هذه المقترحات بواسطة تلاميذ فصل واحد، وحينئذ يجب على المدرس أن يختار منها أو من غيرها ما يناسب حاجات وقدرات واستعدادات التلاميذ وإمكانيات المدرسة والبيئة. ولما كانت هذه الوحدات من الوحدات التي تناسب التلاميذ البطيء التعلم، تحتاج إلى نفس المواد التعليمية، لذلك لا توجد اقتراحات معينة تخص كل وحدة على حدة. وقد يشعر بعض المدرسين بخيبة الأمل لأننا لم نقترح وحدات للفصول المختلطة، ولكن عليهم أن يتذكروا أن الطريقة الوحيدة لتعليم الفصول المختلطة التي تجمع التلاميذ المتوسطين والتلاميذ البطيء التعلم تعليما مجديا تكون عن طريق وسائل النشاط ذات المجال المتسع والموضوعات المتنوعة ونواحي نشاط أخرى كتلك التي سنقترحها في الصفحات التالية. والوحدات التي أشرنا إليها تناسب الفصل المختلط في العادة، كما تناسب فصل بطيء التعلم وفصل سريع التعلم والمتوسطين. والواقع أنه لا يمكن مواجهة حاجات التلاميذ البطيء التعلم في أي مدرسة إذا كان المنهج يعتمد فقط على ما يستطيع أن يفعله التلاميذ القادرون، أو على قائمة واحدة للنشاط المرغوب أو مستوى معين للتحصيل. أما إذا اقتضت الضرورة تدريس المنهج التقليدي لسبب ما للتلاميذ المتوسطين أو لأصحاب القدرة الممتازة، وهو المنهج الذي يشتمل على المواد الدراسية العادية التي تدرس من الكتب المقررة، ففي هذه الحالة لابد أن نوضع التلاميذ البطيء التعلم في فصول مستقلة. إن الطريقة الوحيدة المناسبة للعناية بالتلاميذ البطيء التعلم في مجموعات مختلطة إنما تقوم على نوع أسلوبي الذي يعالج به المنهج، وعلى طريقة التدريس المجدية بالنسبة للتلاميذ البطيء التعلم. وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن يكون منهج التلاميذ سريع التعلم من النوع الذي يتيح الفرصة لحل مشكلات وموضوعات عقلية أكثر تعقيدا وتوفير الوقت الكافي لهم لتتبع ميولهم الفردية ولعمل البحوث، فإن الوحدات المقترحة فيما يلي سوف تناسبهم كما تناسب التلاميذ البطيء التعلم. عنوان: الموضوع الرئيسي للوحدة وسائل الانتقال. المحور: سيارات النقل والمركبات العامة، القطارات، الطائرات والقوارب التي تحمل الأشياء والناس من مدينتك وإليها. البداية: قد تعتمد البداية على رحلة إلى محطة السكة الحديد وإلى مخازن البضائع، وقد يكون في هذه البداية إثارة لميل التلاميذ في الفصل، لأن القطارات في محطة السفر سوف تجذب اهتمام معظم المجموعة، وهناك يمكن الحصول على تطويبات السفر وكذلك الجداول الخاصة بمواعيد القطارات لبحثها فيما بعد. هذا ويعتبر مخزن شحن البضائع مصدرا للاهتمام وإثارة الميل، فالصناديق الخاصة بالشحن والعمليات الخاصة بشحنها وبتفريغها كلها عوامل هامة لإثارة شوق التلاميذ وترغيبهم في الدراسة. عناصر الوحدة فيما يلي بعض الأسئلة والمشاكل التي قد تستخدم لتنظيم النشاط الأساسي: ما هي الأنواع المختلفة لوسائل الانتقال من مدينتك وإليها أدنى وأعلى، وما الدور الذي يلعبه كل نوع، ولماذا تختلف أنواعها من أعلى، هل يوجد تنافس بينها للمستوى الأعلى، ما هي القوة التي تزود بها الأنواع المختلفة لوسائل الانتقال، ما هي الوسائل التي كانت تتبع في الانتقال قبل استخدام الوسائل الحديثة، ما هي وسائل الانتقال في البلاد الأخرى للمستوى الأدنى والمستوى الأعلى. النشاط المقترح: رحلات إلى محطات السفر بالسكة الحديد، سيارات النقل، مراكز الانطلاق، محطات الأتوبيس الرئيسية، المطارات إلى آخره. فحص ودراسة القطارات النهارية وعربات النوم والقطارات السريعة وعربات البريد والقطارات وسيارات الأتوبيس والأنواع المختلفة من سيارات النقل الخاصة بالمصانع ونماذج الطائرات المختلفة. على التلميذ بعد ذلك أن يروي ما شاهده في الرحلة التي قام بها، وأن يتعلم كيف يستخدم خرائط الطرق والجداول الخاصة بالسفر والمواعيد والتذاكر إلى آخره. الكتابة عن الرحلات وعمل الخرائط التي توضح خطوط النقل واتجاهات المسافرين والبضائع، وعمل نماذج للقاطرات وسيارات النقل والطائرات إلى آخره، عمل قائمة لبعض المنتجات التي تصل إلى المدينة وتخرج منها، عمل خريطة تظهر كيف وصل الأثاث والمعدات الأخرى إلى الفصل المدرسي، القراءة والكتابة عن وسائل الانتقال في المناطق والبلاد الأخرى، القراءة والكتابة عن الوسائل الأولية للانتقال والأشكال الأولى للقطارات، مشاهدة أفلام عن السفر التي تقوم بإعدادها الهيئات المتخصصة، رسم صور للوسائل المختلفة للانتقال في الماضي والحاضر في هذا البلد والبلاد الأخرى، مقارنة سفن الماضي البدائية بسفن عابرة المحيطات، ومقارنة العربات القديمة بالطائرات عابرة القارات والقطارات السريعة، القراءة عن الأسماء اللامعة في عالم النقل مثل وات وستيفنسون وإخوان رايت وفورد، وكتابة تقرير عن كل منها. عنوان رئيسي: الموضوع الرئيسي للوحدة الحكومة. الوحدة مجلس المدينة الذين يعملون به وما هي وظائفهم. البداية: إن زيارة لمجلس المدينة ولبعض الإدارات الرئيسية يمكن أن تكون مدخلا كافيا للإعداد لهذا الموضوع، ويجب أن يوجه الاهتمام الأول إلى الخدمات الأكثر شيوعا مثل أقسام الحريق والشرطة، فقد يؤدي الاهتمام بهذه الخدمات إلى الاهتمام بالخدمات الأخرى. أسئلة ومشكلات: يمكن الاستفادة من الأسئلة الآتية في تنظيم نشاط التلاميذ: لماذا تعتبر إدارات الحريق والصحة والطرق والنظافة والحدائق والمكتبات إلى آخره ضرورية، وما الخدمات التي تؤديها كل مصلحة؟ ما هي فرص العمل في أجهزة الخدمات الحديثة؟ ما الذي يمكن عمله لتحسين المدينة التي نعيش فيها؟ عنوان فرعي النشاط المقترح زيارة مجلس المدينة وبعض الأقسام الإدارية به، زيارة بعض مراكز إدارات الخدمة مثل إدارة الحريق، إدارة الشرطة، إدارة الصحة، إدارة صيانة الطرق والنظافة والمجاري والحدائق والمكتبة إلى آخره. تقسيم الفصل إلى لجان على أن تخصص كل لجنة لإدارة واحدة تقوم بتنظيم الزيارات لها، وعمل الزيارات التمهيدية يقوم به التلاميذ الذين سيكونون مرشدين للفصل ويصبحون مسؤولين عن الزيارات وعن الإجابة عن الأسئلة. جمع معلومات إضافية عن هذه الزيارات وقراءة الكتب المختلفة الخاصة برجال الحريق ورجال الشرطة، وقراءة الكتب عن كيفية إدارة المدينة، والاطلاع على النشرات والتقارير التي تصدرها هذه الأقسام. عمل خرائط تظهر هذه الخدمات والمباني العامة والحدائق إلى آخره. مناقشة وكتابة تقارير لما شوهد في هذه الرحلات. كتابة خطابات لتنظيم الزيارات وجمع أو رسم الصور التي توضح أنواع الوظائف المختلفة، وعمل دليل يوضح فيه كل ما تقوم به الحكومة من الخدمات. زيارة محكمة منعقدة، زيارة السجن، والاستماع إلى كلمات القاضي أو إلى كلمات رجال الشرطة. عمل بحوث يقوم بها الأفراد أو الجماعة في موضوع أو مشكلة أو مشروع خاص بالمدينة. تكوين حكومة في الفصل أو المدرسة على غرار حكومة المدينة. تنظيم جمعية من الأهالي للمعاونة في نظافة المدينة أو لمعاونة الشرطة لمنع أعمال التخريب. دعوة المسؤولين عن إدارات الحريق والصحة والشرطة لاقتراح الوسائل التي تمكن الجمعية من التعاون معهم. عنوان الفرعي الموضوع الرئيسي للوحدة دراسة الطبيعة والمحافظة على الحياة في صورتها الأولى. الوحدة الأشجار النباتات وحيوانات البيئة. البداية، قد ينشأ الاهتمام بموضوع كهذا نتيجة لإحضار أحد التلاميذ بعض العينات النباتية إلى الفصل، وقد يمهد لهذه الوحدة عن طريق القيام برحلة لمتنزه أو قرية قريبة حيث يمكن للمدرس أن يلقي الضوء على بعض النباتات الطبيعية التي عادة ما يمر عليها التلاميذ دون الانتباه إليها، ولكنها غالبا ما تثير اهتمامهم إذا ما لفتت أنظارهم إليها، وبعد ذلك يمكن أن يطلب من التلاميذ البحث عن أنواع أخرى من هذه النباتات واكتشاف عينات جديدة متعددة منها. عنوان مشكلات وأسئلة. فيما يلي بعض المشكلات والأسئلة التي تستخدم لتنظيم النشاط. ما هي الحشرات الموجودة في بلادنا والأشجار والأزهار والحيوانات البرية؟ كيف تعيش بعض الحيوانات والنباتات؟ كيف تنمي؟ ما المجهود الذي تبذله الحكومة لحماية هذه الكائنات البرية؟ ما هي الحشرات والنباتات والحيوانات التي تؤذي الإنسان؟ ما هي الحشرات والنباتات والحيوانات المفيدة للإنسان؟ عنوان الفرعي النشاط المقترح عمل متحف مدرسي وتنظيم عملية العناية به، تنمية نباتات في الفصل أو في المتحف، عمل خلية نحل أو عش نحل وملاحظته، عمل وصيانة مزرعة مائية، صراعة البذور على ورق مبلل، عمل رحلات إلى الريف أو إلى الحدائق لجمع الأزهار وأوراق الشجر والبذور والحشرات، التمييز بين ما هو بري أو مستنبت من الأشجار والأزهار، معرفة الحشرات والحيوانات البرية والأليفة في البيئة والبيئات المحيطة، القراءة والكتابة وعمل التقارير عن الأشياء التي تم جمعها، عمل معارض توضح فيها دورات النمو للبذور المختلفة، مشاهدة الأفلام عن نمو النباتات والحشرات والحياة البرية إلى آخره. القراءة والكتابة عن بعض علماء الأحياء المشهورين أمثال لوثر برنانك وجون مير وجون بورند وغير هؤلاء. فحص الحشرات وأوراق الأشجار وسيقان النباتات إلى آخره تحت الميكروسكوب. معرفة كيف تحصل النباتات والحيوانات على غذائها، معرفة بعض النباتات والحيوانات المفيدة للإنسان والضارة به، دراسة الحشرات التي تنقل الأمراض، دراسة الطرق التي تتبعها الحكومة لحماية الغابات والحيوانات ومناقشة هذه الطرق، رسم العينات التي تم جمعها ومشاهدتها. عنوان الموضوع الرئيسي للوحدة الصحة. المحور عيادة طبيب المستشفى وما يجري بداخله. البداية زيارة المستشفى أو عيادة، ويمكن بعد القيام بالزيارة تتبع النقاط التي تثير اهتماما خاصا لدى التلاميذ على أن تكون هذه الموضوعات أولية للبحث، ويستطيع المدرس أن ينمي ميول التلاميذ إزاء بعض الموضوعات التي قد لا يلاحظونها في البداية. أسئلة ومشكلات. فيما يلي بعض الأسئلة والمشكلات التي قد تستخدم لتنظيم الوحدة. لماذا يضطر الناس للذهاب إلى الأطباء؟ وماذا يفعل الأطباء لعلاج المرضى؟ ما هي أهم القواعد للمحافظة على الصحة؟ كيف نهتم بالأسنان؟ كيف نعنى بالمرضى؟ كيف نعالج الجروح البسيطة؟ كيف نعنى بالمرضى في المستشفى؟ ما الذي يمكن عمله لتجنب الحوادث؟ كيف يعنى بالأطفال الصغار في المستشفى وفي المنزل؟ وما هي قواعد التغذية للأطفال ورعايتهم؟ ما هي بعض الأمراض الشائعة الموجودة في البيئة؟ وما كيفية علاجها؟ ما هو الهلال الأحمر وما هو عمله؟ من هم مشاهير الرجال الذين أسهموا في تحسين الصحة؟ عنوان الفرعي النشاط المقترح. زيارة للمستشفيات، حضرات المرضى وحضرات العمليات والمعامل والإدارة، زيارة مكتب الطبيب والعيادة ومكتب طبيب الأسنان، مناقشة وكتابة تقارير، تنظيم زيارات، الاستماع ومناقشة المحاضرات التي يلقيها الطبيب وطبيب الأسنان والممرضة، إقامة عيادة في الفصل وتمثيل عمل الطبيب أو طبيب الأسنان، عمل ملصقات صحية للفصل أو للمدرسة، دراسة أو الاستماع إلى المدرس وهو يقرأ بعض الكتب والنشرات عن الأطباء والصحة العامة مثل النشرات التي تصدرها شركات التأمين على الحياة أو بعض الكتب الشائعة التي تتناول هذه الموضوعات. عمل دليل تبين فيه قواعد الصحة العامة. ملاحظة رعاية الطفل في المستشفى وفي العيادة. دعوة أم وطفل للمدرسة. ملاحظة الطفل وكيفية رعايته وإعداد الغذاء النموذجي اليومي له. ومن بين النشاط المقترح أيضا إحضار الأدوات التي تستخدم في رعاية الأطفال لمناقشة طرق استخدامها. فحص التلاميذ طبيا بواسطة طبيب المدرسة وتفسير ما يفعله، وكذلك فحص الأسنان. معرفة أسباب الإصابة بالبرد والأمراض الأخرى الشائعة وكيفية العلاج. الاحتفاظ بسجل عن العادات الصحية في قائمة يومية. معرفة الحاجات الطبية للجيش والبحرية والطيران الحربي. عمل تجارب عن غذاء الفئران والاحتفاظ بسجلات لها، وعمل رسوم توضح التغير في الوزن إلى آخره. البحث وكتابة التقارير عن تكاليف الرعاية بالمستشفى والرعاية الطبية. البحث وعمل تقارير عن التأمين الصحي وتكاليفه. دراسة العيون وكيفية العناية بها. قصر النظر وطول النظارات. دراسة المسحية للأمراض الشائعة في البيئة. دراسة إحصائية للتسجيلات الخاصة بالأمراض الشائعة في البيئة. عمل بحث عن الاحتياطات الصحية التي تجب مراعاتها في بعض المصانع المحلية. دراسة عمل الإدارة الصحية المحلية. دراسة عمل الطبيب وتدريبه أو الممرضة من الناحية المهنية. عنوان فرعي نواحي التشابه والاختلاف في طرق التدريس. عند تنظيم وحدات دراسية كالتي قمنا بعرضها في الصفحات السابقة، يجب ألا يغيب عن ذهن المدرس أن التلاميذ البطيء التعلم يتعلمون بنفس الطرق التي يتعلم بها التلاميذ الناجحون. وعلى أي حال فإنه توجد بعض النواحي التي تتصل بتوجيه تعليم هؤلاء التلاميذ الذين يحتاجون إلى عناية خاصة. عنوان الفرعي: يجب أن يكون النشاط مبسطا. لا يمكن أن نتوقع أن في استطاعة التلاميذ البطيء التعلم القيام بنشاط معقد يحتاج إلى فهم كالنشاط الذي يقوم به التلاميذ النابهون في نفس السن. ففي المكان الأول يجب أن يتم إعداد وتخطيط النشاط على أوسع مدى مع التلاميذ حتى يحقق الغرض منه، ويجب أن نضع في اعتبارنا في أثناء وضع الخطط الدراسية أن بطيء التعلم يفتقرون إلى بعد النظر ولا يستطيعون فهم التغيرات المتعددة التي لا شك في تأثيرها الواضح في المواقف المختلفة كما يحدث للتلاميذ النابهين. ولذلك فإن مشروعاتهم وأوجه نشاطهم تكون من الطبيعي أقل وأضيق في المدى كما تكون منفصلة واستطرادية، أما خبراتهم فتبدو كما لو كانت كتابا به عدة فصول قصيرة ومتكاملة ومحدودة، فصول قصصية تتضمن بعض الشخصيات وخطة بسيطة وحركة كثيرة مع فقر نسبي في التفلسف.
انتهى الوجه الأول.